الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب العدة. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر. قال السبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر. أخذنا فيما مضى حديث فاطمة بنت قيس، وأخذنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لها: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. وتكلمنا فيما مضى على ما يتعلق بالكفاءة، سواء كفاءة الدين أو غير ذلك من أنواع الكفاءات، ونزاع العلماء فيها، وعرفنا أن الصحيح في ذلك واعتبار كفاءة الدين دون بقية الكفاءات على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، أن المعتبر هو كفاءة الدين دون سائر الكفاءات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، إلى غير ذلك من الأدلة التي سبق أن ذكرناها فيما مضى. أنكح أسامة ابن زيد، فكرهته ثم قال: أنكح أسامة ابن زيد، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على نكاح أسامة بن زيد لدينه وفضله، فاستجابت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت العاقبة حسنة. قالت: فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. والغبطة أن يتبنى الشخص مثل ما للغير من غير أن يتمنى زوال النعمة عن غيره. والشاهد من ذلك على أنها لما استجابت لرسول الله عليه الصلاة والسلام جعل الله لها الخير، فالخير في الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والشخص لجهله قد لا يدرك العواقب، وعليه أن يستسلم لحكم الله والحكم رسوله، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في باب العدة، والعدة مأخوذة من العدد، باب العدة، والمراد بذلك تربص المرأة شرعا بزمن أو حال، فتتربص المرأة عن النكاح، تربص المرأة عن النكاح بزمن أو حال. فالعدة قد تكون مبنية على الأزمان، وقد تكون مبنية على الأحوال. فالمتوفى عنها زوجها إذا كان لا حمل فيها فإن عدتها بالأزمان تعتد 4 أشهر وعشرة، وإن كانت من ذوات الأحمال فبوضع الحمل ولا يكون بزمن من الأزمان، وإنما تضع بأن تضع حملها. وهكذا المطلقة، فإذا كانت من ذوات الأحمال فعدتها بوضع حملها ولا تعتد بالزمن، وإن كانت من ذوات الحيض وليست بحامل تعتد أيضا بثلاث قروء ولا تعتد بالزمن، وإن كانت آيسة بالمحيض أو صغيرة فتعتد بالزمن، تعتد 3 أشهر. وهكذا إذا خالعت المرأة زوجها أو حصل فسخ للنكاح فإن المرأة تستبرا بحيضه، فعلى كل العدة قد تكون بزمن مقدر وقد تكون بحال من الأحوال. والزواج بالمرأة قبل أن تنتهي عدتها زواج باطل ولا يصح. بعض الناس يظن أن عقد النكاح مشروع في أثناء العدة، والدخول لا يكون إلا بعد انتهاء العدة، وهذا جهل وليس لهذا مستند صحيح، وليس هو من كلام أهل العلم وإنما من ظن الجاهلين. فالعقد إذا كان في أثناء العدة فهو عقد فاسد باطل ولا يصح. قال رحمه الله باب العدة عن سبيعة الأسلمية، وسبيعة تصغير سبع، عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، وهذا ما يدل على تأخر حديثها، وأن هذا الحكم المذكور في هذا الحديث من الأحكام المتأخرة ولم يكن في أول الإسلام، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أي فلم تلبث أو تمكث أن وضعت حملها بعد وفاته، والمعنى أنها لم تتأخر في وضع الحمل بل وضعت حملها عن قرب بعد وفاته بفترة قريبة، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها إما على معنى طهرت من نفاسها أو على معنى استقلت من آلام نفاسها، فإن كان المعنى فلما تعلت من نفاسها أي طهرت، فهذا يدل على أنها تعرضت قال تجملت الخطاب، هذا يدل على أنها تجملت الخطاب بعد طهارتها من نفاسها. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا وضعت المعتدة إذا وضعت حملها أو المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها وتزوجت في أثناء نفاسها أن ذلك لا يصح، وأنه لابد أن تتزوج بعد طهرها من نفاسها. ذهب إلى هذا بعض التابعين كالحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي، والذي عليه جماهير السلف أن تحل للأزواج أي لعقد النكاح بمجرد الوضع وإن كانت في أثناء نفاسها، لكن لا يجوز لزوجها أن يطأها حتى تطهر. وفرق ما بين عقد النكاح وبين الوضع، فعقد النكاح مشروع بعد وضع الحمل مباشرة، وأما الوطء فإنه لا يشرع حتى تطهر. هذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم من الأئمة الأربعة ومن غيرهم، وهذا هو القول الصحيح، والحديث يدل على ذلك. فإن في هذا الحديث سيأتي معنا قالت فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأفتاني النبي عليه الصلاة والسلام بأني قد حللت حين وضعت حملي، ولم يقل حين طهرت من نفاسي، وإنما قال حين وضعت حملي. فمجرد أن تضع حملها فيجوز الزواج بها، والله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يقل أن يتطهرن من نفاسهن، فعلق الله عز وجل الحكم بوضع الحمل. إذن هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه دلت عليه الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسار على ذلك أكثر من مضى من أهل العلم. وكون سبيعة الأسلمية تجملت الخطاب بعد طهرها فهذا من فعلها ولم يكن من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لها. وهذا إذا تأولنا قولها فلما تعلت أي طهرت، أما إذا تأولنا الحديث على المعنى الآخر أي استقلت من ألم نفاسها فلا يدل على هذا المعنى، فإن الألم قد ينتهي وهي ما زالت في نفاسها، قد تستقل من ألم نفاسها وهي ما زالت في نفاسها، والأمر في ذلك محتمل ولا حجة في هذا على نعم لا حجة في هذا الحديث على هذا المذهب على فرض الاحتمال الأول أو الآخر. فإننا إذا افترض نعم حملنا الحديث فلما تعلت أي طهرت فهذا من فعلها، لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وإن حملنا فلما تعلت أي استقلت من ألم نفاسها فلا حجة فيه لمذهب الحسن البصري والنخعي والشعبي وغيرهم. قال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، وهذا فيه مشروعية المبادرة بالزواج بعد انتهاء العدة مباشرة، ولا محذور في ذلك، وهذه المرأة مات عنها زوجها، فلما طهرت بادرت للنكاح، وهذا ليس فيه عيب شرعي، وهو مما يشرع، والحلال ما أحله الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، والحرم أيضا ما حرمه الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه عز وجل، فلا عيب في ذلك. والعيب أن يقع الشخص فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، هذا هو العيب، وهذا هو الحرج. أما الزواج فهذا أحله الله عز وجل. قال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، وفي مشروعية ذلك التجمل للخطاب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، وإذا قيل لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأمرها يقال قد علم ذلك رب العالمين سبحانه، والله سبحانه وتعالى لا يقر الناس على خطأ في زمن الوحي، فلو كان هذا مما لا يجوز لجاء الوحي به ولأنكره النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من رأى هذا الأمر، ومنهم من منع، والسنة هي الحاكمة، فهنا تجملت الخطاب، فالأظهر هو جواز ذلك كما دل عليه هذا الحديث، إلا ما كان فيه تغرير، فهذا الذي تمنع منه ما كان فيه تغرير وتدليس، فهذا الذي تمنع منه، كأن تكون سوداء فتجعل المبيضات فيما يظهر من بدنها فيغتر الجاهل بها فيخطبها أو ينكحها بناء على ما رآه وشاهده، فهذا فيه شيء من التغرير، فلا ينبغي مثل هذا الفعل لما فيه تغرير. وما ليس فيه تغرير كالكحل مثلا ونحو ذلك، فهذا مما لا تمنع منه المرأة. وسبيعة اكتهلت كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، وفي بعضها تطيبت واكتحلت، فهذا الذي صنعته لم تصنع ما فيه شيء من التدليس، وإنما تطيبت، وفي بعض ألفاظ الحديث كما عرفنا أنها اكتحلت، وليس المقصود بالتطيب أن استعملت الطيب الذي فيه ريح، فإن طيب المرأة ما له لون ولا ريح فيه، فالكحل داخل في مسمى الطيب وهو من طيب النساء، لا أعني أنه لا يجوز للرجال لكنه داخل في طيب النساء. وهكذا الخضاب داخل في طيب النساء، والحنة داخل في طيب النساء. فما جاء في بعض الفاظ الحديث أنها تطيبت محمول على طيب النساء، وهذه الأمور داخلة في مسمى الطيب. أما الطيب الذي يفوح وينتشر فهذا لا تستعمله المرأة عند غير زوجها، ومحارمها استعمال المرأة لذلك عند الرجال الأجانب وعند الخطاب، فليس هذا بصحيح. إذن التطيب محمول على هذا المعنى، الطيب الذي ليس له ريح وله لون وهو طيب النساء الذي يؤذن للنساء باستعماله. قال: فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تبر عليك 4 أشهر و10، أي أنها تعتد بالأشهر لا بوضع الحمل، فإن وضعت حملها قبل هذه الفترة. فأخبرها أن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل وإنما بمرور 4 أشهر و10. وهي لما استفتت النبي عليه الصلاة والسلام أفتاه النبي عليه الصلاة والسلام بما سبق: قد حللت حين وضعت. نعم، قال: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. فخطأه النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال، وقال عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الحديث: كذب أبو السنابل، بمعنى أخطأ. والمؤلف أورد هذا الحديث في هذا الباب لبيان هذه المسألة، وهو أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل فعدتها بوضع حملها طال الوقت أو قصر، حتى قال العلماء: لو وضعت وزوجها في المغسل في موضع الغسل فقد حلت الأزواج، يعني قبل أن يغسل وأن يكفن وأن يصلى عليه فإنها تحل الأزواج بوضع الحمل. وهذا الذي عليه جماهير العلماء من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة 4 ومن غيرهم، وخالف في ذلك بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ويقال أن ابن عباس تراجع، فذهب إلى أن العدة تكون بأبعد الأجلين. نعم، ذهب إلى أن العدة تكون بأبعد الأجلين، فإذا وضعت قبل 4 أشهر و10 فإنها تعتد إلى تمام 4 أشهر و10، وإن طال بها الحمل أكثر من ذلك أكثر من أربعة أشهر والعاشر فلا تعتد بالأربعة الأشهر وإنما تعتد بالحمل، فينظر إلى أبعد الأجلين، فإن كان الأبعد هو الحمل فتعتد به، وإن كان الأبعد هو الاعتداد بالأشهر فتعتد به، فتنظر إلى أبعد الأجلين فهو عدتها. هذا مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومذهب ابن عباس، ويقال أن ابن عباس تراجع عنه. وأما جمهور الصحابة ومن جاء بعدهم فيرون أن الحامل تعتد بوضع الحمل تمسكا بعموم قول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا هو القول الصحيح، وهذه السنة تدل عليه مع دلالة الآية: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإن الله عز وجل عمم فقال: وأولاة الأحمال، يدخل في ذلك الحامل من عد، نعم، المعتد عدة وفاة أو عدة طلاق، فتدخل في هذا العموم وأولاة الأحمال، والعموم مأخوذ من الإضافة، أضاف الله عز وجل أولاة إلى الأحمال، وهذا يقتضي العموم. فجميع أولاة الأحمال سواء كنا مطلقات أو ممن توفى عنهن أزواجهن يدخلن في عموم الآية: أجلهن، أيضا فيه عموم باعتبار الإضافة أجلهن، أي جميع أجلهن هو هذا، هو وضع الحمل، أي ليس لهن أجل غير هذا، فإن عموم الأجل هو هذا الذي وضع الحمل. لكن على مذهب علي رضي الله عنه ابن عباس جعلها إما أجل بالأشهر وإما أجل بالحمل، يعني جعل أجلا للحوامل غير وضع الحمل، والله عز وجل يقول أجلهن، فهذا فعموم الأجل هو هذا، ليس لهن غير هذا الأجل الذي هو وضع الحمل، والإضافة تدل على العموم: أجلهن أن يضعن حملهن. وفيها معنى الحصر، لأن قوله أجلهن مبتدأ معرف بالإضافة إلى الضمير، أي يضعن حملهن، نعم، أي وضع حملهن، فإن ما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي وضع حملهن، وهذا أيضا مضاف إلى الخبر، مضاف إلى المعرفة، مضاف إلى الضمير، فالمبتدأ معرفة والخبر معرفة، وإذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة أفاد ذلك الحصر: أجلهن أن يضعن حملهن، أي ليس لهن أجل إلا هذا، إلا وضع الحمل. فالمبتدأ إذا كان معرفة والخبر معرفة أفاد معنى الحصر، كقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء، فأنتم معرفة والفقراء، أنتم مبتدا معرفة والفقراء خبر معرفة، حصر الفقر فيهم، إلى أن قال الله عز وجل: والله هو الغني الحميد. والله مبتدا وهو معرفة، والغني خبر، والحميد خبر ثاني، وهما أيضا معرفة، أي أن الله عز وجل هو الغني الحميد، أي أن هذا له لا لغيره، هذا له لا لغيره، فهذا يدل على معنى الحصر إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة، فدل ذلك على انحصار الأجل لهن بوضع الحمل، ليس لهن غير هذا الأجل، إذا كانت المرأة حامل فليس لها أجل إلا هذا، فالأجل محصور لهن بوضع الحمل وليس لهن أجل غير هذا، فدلالة الآية، نعم دلالة الآية تدل على هذا المعنى مع دلالة الحديث الذي بين أيدينا، فإنه يدل على هذا المعنى. فما عليه جماهير الصحابة وما عليه نعم جماهير من جاء بعدهم هو القول الصحيح، أن المرأة إذا كانت من ذوات الأحمال فإن أجلها بوضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة. أما قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فقوله يتربصن فعل، والفعل لا يدل على العموم وإنما يدل على الإطلاق. ليس المعنى أن جميع التربص لهن بالأشهر، فإن الفعل لا يدل على العموم، الفعل يدل على الإطلاق. أما الآية السابقة فتدل على العموم وتدل على الحصر، فهي مقدمة على الآية التي في سورة البقرة، وأيضا الآية التي في سورة النساء متأخرة من حيث النزول، والتي في سورة البقرة متقدمة. فإن كان هنالك نسخ فآية الطلاق ناسخة لآية البقرة، وقد كان عبد الله بن مسعود كما في البخاري نعم يخبر أنه مستعد لأن يباهل في هذه القضية، وأن آية الطلاق وهي آية النساء القصرى نزلت بعد آية النساء الطولة، يقصد سورة نعم أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء الطولة، يريد أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة، نعم سماها سورة النساء. نعم وبين أنه مستعد أن يباهل على ذلك، فالمتأمل في أدلة الباب يتبين لو صحت ما علي جماهير الصحابة، وأن ما ذهب إلى علي رضي الله عنه وما ذهب إلى عبد الله بن عباس خلاف الصواب وخلاف الأدلة، ويقال أن عبد الله بن عباس تراجع عن هذا القول. ما له علاقة الرضاع بالعدة؟ العدة بوضع الحمل، تتزوج ولو كانت مرضعة ما في إشكال. الطفل عند أمه ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فإن يرجع إلى أبيه، أنت أحق به ما لم تنكحي. على كل نرجع إلى أو ننتقل للتوحيد.